والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وإنك أن تشهد أن العصر الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أنه من أهل الجنة لا شك فيه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة مجموعة من مسائل المعتقد عند أهل السنة والجماعة، وهي الشهادة للعشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهذه مسألة مفرعة على مسألة أكبر أو أصل أكبر، وهو الشهادة للمعين بالجنة أو النار. وهذا الأصل قد سبق الكلام فيه مفصلا والحمد لله، وتبين لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة على ما عليه المحققون من العلماء في قول أكثر أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد إلا لمن شهد له النص، لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النص أو الوحي بذلك. فممن شهد لهم النص بالجنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد لهم رب العالمين تبارك وتعالى، وكذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد نقل الإجماع على ذلك بعض العلماء من جهة أن جميع الصحابة في الجنة، من جهة أن جميع الصحابة في الجنة، الوعد بالجنة يشمل جميع أعيان الصحابة، كل واحد من الصحابة بعينه فهو في الجنة. فهذا أمر يشمل جميع الصحابة رضي الله عنهم، لكن يعتني العلماء بالتنصيص على من نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم العشرة، ويلتحق بهم غيرهم أيضا. فكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه في الجنة فإنه ملتحق بالعشرة، كمثل عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وكمثل المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، وكذلك كل من ثبت في حقه نص خاص، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بأنه في الجنة. فالعشرة الذين جاءوا في الأحاديث المعروفة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتمامهم كما نظم ابن أبي داود في حاليته: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء ستة، وبهم يتم العشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا مما يعتني به العلماء، وإن كنا نشهد للصحابة جميعا بأنهم في الجنة، لكن يعتني العلماء بالتنصيص على هؤلاء جريا على القاعدة المعروفة، وأيضا اتباعا للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعظيم النصوص وتلقيها بالقبول أنك تسلم لكل نص ثبت في أي مسألة من المسائل وفي أي معين من المعينين، حتى وإن كانت المسألة تلتحق أو تندرج تحت أصلها. نعم.
قال: ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط.
هذه المسألة محلها على ما يظهر الله تعالى أعلم من ناحية الابتداء والديمومة، بمعنى أنك لا تعتني بالصلاة على أحد كلما ذكر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الوحيد الذي تعتني بالصلاة عليه ابتداء أو ديمومة، يعني كلما ذكر صليت عليه، أو إذا ذكرته ابتداء صليت عليه. هذا هو الذي يظهر من توجيه كلام الإمام رحمه الله، وإلا فأصل الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المعروف الثابت في الصحيح: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصلاة في الأصل من الله تعالى معناها الثناء على العبد في الملأ الأعلى في قول المحققين من العلماء. الصلاة من الله تعالى هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فأنت عندما تقول اللهم صل على فلان أو عندما تقول صلى الله على فلان فهذا دعاء منك، هذا دعاء منك، تدعو الله تعالى أن يثني على هذا الفلان على هذا العبد في ملأه الأعلى، فهذا لا محظور فيه. لكن الذي عليه عمل السلف وكذلك طريقة العلماء أنهم لا يعتنون بذلك في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابتداء إذا ذكر واحدا من الصحابة أو التابعين أو الأئمة، وكذلك عند الديمومة كلما ذكروه أو نوروا به لا يعتنون بالصلاة عليه. فلابد أن يفهم الكلام في هذا السياق، ليس المقصود من الكلام أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم محرمة أو بدعة، وإنما المقصود على ما ذكرت له. نعم.
قال: وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما.
هذه مسألة في الحقيقة يفترض أنها من البدائيات، وإلا فممن ينشأ من أهل البدع والجهل والضلال من يشكك في هذا ويعتقد أن عثمان رضي الله عنه قتل ظالما أو كان الحق عليه وكان يستحق ما فعل به، ونعوذ بالله من قائل هذا. وهذا في الحقيقة من الضلال الذي لا يتفوه به مسلم يؤمن بالله ويؤمن بالله. المقصود بهذا الكلام بارك الله فيكم أن تعتقد أن عثمان رضي الله عنه عندما قتل كان مظلوما، يعني لم يكن الحق عليه، لم يكن رضي الله عنه يستحق ما فعل به، لم يكن الحق مع من قتله. لابد أن تعرف هذا جيدا. والكلام في هذه المسألة تفصيلا يطول جدا لأنها تتعلق بمزاعم الرافضة واعتقاداتهم ونسهم في هذه المسألة، وتتعلق أيضا ببعض النواحي التاريخية التي جرت فيها تلك الواقعة. فاختصارا، من المعلوم ومن الثابت تاريخيا أن الذي أنب على عثمان رضي الله عنه هو ابن سبا اليهودي ابن السوداء، هو الذي تولى كبر الدعوة على عثمان رضي الله عنه، أنه أنب الناس وحضهم على الخروج على عثمان رضي الله عنه. وكانت هناك بعض المناخذ التي أخذها أولئك الظالمون عليه، والكلام فيها تفصيلا يقول: نكتفي بشيء واحد فقط من أشهر ما كانوا يأخذونه عليه، وهو أنه كان يتولى أقاربه. عثمان رضي الله عنه كان أمويا، كان من بني أمية، وكان معروفا عنه في خلافته أنه كان يتولى بني أمية ويعطيهم الكثير من الأموال والعطايا ونحو ذلك، فكانوا يأخذون عليه هذا، وهذا كان من جهلهم ومن وضعهم للشيء في غير نصابه. لماذا؟ العلماء لهم توجيهات متعددة في هذا، وقد نقل عن عثمان نفسه رضي الله عنه شيء من ذلك، هناك خطبة مشهورة ذكرها أهل التواريخ والسير في خروج عثمان رضي الله عنه على أولئك الثوار الذين أرادوا قتله، وتكلم معهم فيما أخذوه عليه وثند ما عندهم. فمن توجيهات ذلك أن الزكاة أو أن الصدقة عموما كما هو معلوم ممن يتولى، ممن يأخذها أو يستحقها العامل عليها. في الصدقة المفروضة نفسها يقول الله تعالى: والعاملين عليها. فالعامل على الصدقة مستحق لها، يجوز له أن يأخذ منها ويتصرف في نصيبه كيفما يشاء. والعامل على الصدقة هو كل من يتولى أمرها. العامل على الصدقة، العامل على الزكاة، هو كل من يتولى أمرها جمعا أو تصريفا أو إنفاقا أيا كان. فلا شك أن الإمام له حظ من ذلك، صحيح ولا لا؟ الإمام الحاكم له نصيب من العمل على الصدقة لأنه يتولى جمعها وإدارتها وصرفها في وجه كذا ووجه كذا. والحرط عندنا بسداد الحاجة، يعني إذا كانت حاجة المستحقين مسدودة، إذا سدت حاجة المستحقين من الفقراء والمساكين ونحوهم فالأمر عندئذ يسهل. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه قد توسعت الدولة الإسلامية في عهده وكثرت الفتوحات وامتدت دولة الإسلام كثيرا، وصار في خزانة المسلمين وفي بيت المال الكثير والكثير من الأموال. فكان رضي الله عنه يتأول في ذلك ويأخذ الزيادة إذا كان عنده مال زائد عن حاجة الفقراء والمساكين ونحوهم، فكان بصفته عاملا على الصدقة، بصفته عاملا على الزكاة، يعطي منه فلانا وفلانا وفلانا. فهذا ليس فيه شيء وليس فيه مخالفة للشرع. توجيه آخر ذكره العلماء وقد نقل عن عثمان أيضا أنه كانت قبيلته كبيرة، كان أقرباؤه كثيرين، لم تكن قبيلته كقبيلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فكان يحتاج دائما إلى صلتهم ومودتهم، وكان عددهم كبيرا، فكان يحتاج أن يصل هذا ويصل هذا ويصل هذا بالطريقة التي ذكرتها لكم، بما لا يؤدي إلى تضييع حقوق الله عز وجل. فلم تكن المسألة في حق عثمان رضي الله عنه كما هو الوضع بكل أسف عند الحكام الجبرة الفسقة الذين يقربون فلانا على حساب فلان. ما كان عثمان رضي الله عنه يأخذ من الفقراء حتى يعطي أقرباءه، ما كان الأمر كذلك أبدا، ولا كان رضي الله عنه يجامل أو يداهن أو كانت عنده محسوبيات أو وسائط أو ما أشبه ذلك، ما كان الأمر هكذا أبدا، إنما كان يتصرف في الزيادة في قدر الزائد عنده فيعطيه لأقربائه، وهذا مما لا حرج فيه ولا مخالفة للشرع. لكن هؤلاء بجهلهم وضلالهم ظنوا أن هذا من الجرف والحيف والمحاباة لفلان أو فلان، وهذا مما يقذف في الحاكم ويخرجه عن سنن العدل إلى آخره. فهذا مثال لما أخذه أولئك عليه. ونحن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نحن لا ندعي العصمة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام عندما كان يرد على ابن المطهر الرافضي في منهاج السنة كتاب ابن المطهر اسمه منهاج الكرامة، وشيخ الإسلام سماه منهاج الندامة على سبيل الرد على ذلك الحمار الرافضي، وهكذا كان يسميه شيخ الإسلام دائما في الكتاب أو غير مرة كان يدعوه حمار. شيخ الإسلام صنف منهاج السنة النبوية في الرد على ذلك المخذول، ففي رده عليه عندما ادعى هذه الدعوة قال نحن لا ندعي العصمة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عند عثمان أخطأ فلا شك أن كل أحد من الناس يخطئ ويصيب، ولا شك أن الحاكم ليس معصوما وأن الخليفة الراشد نفسه ليس معصوما. ليس معنى الأمر باتباع سنة الخلفاء أنهم معصومون لا يخطئون أبدا، لكن خطأ عثمان رضي الله عنه من قبيل الخطأ في الاجتهاد، لأن عثمان مجتهد وخطأ المجتهد مغفور وله أجر واحد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى التسليم والتنزل فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالصبر على جبر الأمراء. لو افترضنا أن عثمان كان جائرا وحاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جبر الأمراء، فما كان يجوز أبدا ولا يستقيم أن يتخذ شيء من الجبر ذريعة في الخروج على عثمان فضلا عن قتله رضي الله تعالى. فهذا اختصار لما يقوله العلماء في هذه المسألة. لا شك عند جميع العلماء أن الذين خرجوا على عثمان كانوا ظالمين وكانوا فاسقين وكانوا واضعين للشيء في غير محله، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث المعروف ما معناه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لعثمان أنه يقتل وأنه يصيبه البلاء. ففي نص الكلام أو في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له إنك تقتل مظلوما، أو كما جاء في نص الحديث. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نص وبين أن عثمان عندما يقتل فإنه يقتل مظلوما لا ظالما. فكيف يجوز من بعد هذا أن يدعى كما قال سيد قطب عليه من الله ما يستحق إن الخوارج على عثمان كانت ثورته أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان؟ هذا كلام في الحقيقة لا يقوله إلا رجل قد امتلأ قلبه بغضا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في أقل الأحوال في قلبه شيء، في صدره شيء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقول هذا الكلام إلا مبتدع بغير في أقل أحواله، ولا يثني على من كانت هذه حاله إلا من هو مثله إلا أن يكون شرا منه، والله المستعان. يعني في نهاية الكلام نذكر تنبيها مهما وفائدة مهمة، لا سيما وقد أثارها أيضا بعض الجهال مؤخرا، وهي قول بعضهم إن الصحابة حصلت منهم خذيلة لعثمان رضي الله عنه. يعني وقت يأتي واحد يقول طيب عثمان قتل، أين كان الصحابة؟ وقتل أين؟ في المدينة، في قعر المدينة، في دار الخلافة، والصحابة موجودون، كيف حدث هذا؟ هذا في الحقيقة كما قال بعض العلماء من مزاعم الرافضة أنفسهم، ولا يردده ولا يروج له إلا رجل أقل أحواله أنه جاء، إلا أن يكون مبتدعا ضالا والعياذ بالله. فالصحابة رضي الله عنهم لم تحصل منهم خذيلة لعثمان، الثابت في الآثار من طرق عدة أنهم عرضوا القتال وجهزوا أنفسهم وتجهزوا للدفاع عن أمير المؤمنين رضي الله عنه، ولكنه هو رضي الله عنه نفسه الذي عزم عليهم وشدد أنهم لا يقاتلوا، هو الذي رفض أن يقاتلوا وعزم على كل واحد منهم أنه لا يخرج من بيته ولا يمسك سيفا ولا يتحرك بشيء في هذا. فالصحابة استعدوا وخرجوا، والآثار موجودة، ومنهم من جهز سلاحه وعدته وخرج إلى عثمان رضي الله عنه وقال اليوم يطيب الضرب كما جاء في الآثار، لكن هو الذي عزم عليهم، حتى جاء في بعض الآثار أنه كان يقول لممالكه من وضع سيفه فهو حر، من وضع سيفه فهو حر، يعني الذي يقتل لا يقاتل يكون حرا لوجه الله تعالى. طيب هنا السؤال، إذا عرفنا الآن أن الصحابة لم يخذلوا عثمان أبدا، طيب هنا السؤال، لماذا رفض عثمان أن يقاتل الصحابة؟ ألم يكن قتالهم مشروعا؟ بلى، بل هو مأمور به، هؤلاء خوارج، وقتال الخوارج جائز بالنص والإجماع، والدفاع عن الإمام من الواجبات الشرعية، فكيف رفض عثمان رضي الله عنه أن يقاتل الصحابة في ذلك الوقت؟ أجاب العلماء بأجوبة متعددة، منها أن عثمان رضي الله عنه كان قد علم ولا شك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم له في أنه أخبره أنه يقتل مظلوما، فحصل عنده رضي الله عنه أن القتال أو الدفاع ينافي الصبر، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد له أن يصبر على هذا البلاء، ولا بد له أن يتلقاه بالتسليم والانقياد، فالدفع والقتال يتنافى مع الصبر الذي ينبغي في هذا المقام. هذا جواب. جواب آخر أظهر وأقوى، أن الصحابة في ذلك الوقت كانوا قلة، لم تكن المدينة في ذلك الوقت بها العدد الكثير من الصحابة، كان عددهم قليلا، بخلاف أولئك الخوارج كان عددهم كثيرا جدا. فلا شك أن المعركة لو نشبت سيحصل فيها فناء للصحابة الموجودين، أو على الأقل سيموت كثير منهم. فعثمان رضي الله عنه باجتهاده علم أنه مقتول، وأن القتال لن يغير شيئا من هذا الأمر، يعني القتال لن يخرجه عن كونه مقتولا، هو سيقتل لا شك في هذا. طيب الآن طالما أنه سيقتل على كل حال، فما الفائدة من سفك الدماء؟ لماذا يعرض الصحابة رضي الله عنهم للفناء والدماء؟ لماذا يهلك الكثير من الصحابة طالما أن قتالهم هذا لن يغير من الأمر شيئا؟ فكان أولئك الخوارج عددهم كثيرا، وكان الصحابة عددهم قليلا، فراح عثمان رضي الله عنه أن القتال في هذه الحالة لم يؤدي إلى مصلحة، بل على العكس سيؤدي إلى المزيد من المفاسد. ولا شك أن هذا الأمر مما يرجع فيه إلى الإمام، لأن القتال عموما لا بد فيه من إذن الإمام. أي قتال؟ أي قتال مشروع؟ وهذا نتكلم فيه في أبواب الجهاد، وحتى فيما صورته أكبر من صورة قتال الخوارج أو البغاة، فلا بد من إذن الإمام. فالصحابة ما كان لهم أن يتحركوا إلا بإذن من عثمان رضي الله عنه، وهذا مما يؤكد أهمية هذه المسألة، وأنه لا بد من إذن الإمام حتى في الدفاع عنه، حتى في الدفاع عن الإمام نفسه لا بد من إذنه. فعثمان رضي الله عنه رأى في تلك الحال أن القتال لم يغير من الأمر شيئا، وأن الصحابة سيهلكون وستسفك دماؤهم من غير مصلحة، من غير نتيجة، فلم يكن للقتال آنذاك يعني مصلحة مرجوة. فهذا هو اختصار هذه المسألة. الصحابة لابد أن تعتقد هذا، ولابد أن تعلم أن الذي يقول بخلافه فهو جاهل إن لم يكن مبتدعا. الذي يقول إن الصحابة خذلوا عثمان أو لم ينصروه أو تركوه حتى يغتر أو لم يقوموا بالواجب أو تفعسوا إلى آخره، فهذا كله من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ومن عدم ذكرهم بالجميل، ومن نشر مثالبهم، وليست هذه بمثلبة أصلا، لأن الصحابة أصلا لم يتفعسوا ولم يفصلوا، وإنما الأمر كما ذكرت. نعم.
قال: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يشحن حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد اكتملت فيه السنة. ومن جهل حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى.
هذا سبق نحو منه معنا وسبق تعريفه. نعم.
قال: ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى متجبا، فاتق الله
واحذر وتعاهد
ايمانك.
هذا سبق الكلام فيه ايضا، وهو من الدلائل على مساله اجتماع اصول السنه. لما ذكرنا انه لا بد من اجتماع اصول السنه، فقلنا من الادله على هذا، وقد سبق في كلام الامام ايضا، ان من كذب بحرف واحد من كتاب الله فهو مكذب بالكتاب كله، ومن كذب بخبر واحد من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. فكذلك من ترك أصلا واحدا من أصول السنة فقد ترك السنة كلها. نعم.
قال: ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا للقلب ولا الخلق أجمعين ولا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله.
هذا سبق معنا أيضا أنه لا طاعة لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا على سبيل العموم، ولا تأكد في حق الأمراء، لأن لا نخلط بين طاعة الأمراء في المعروف وبين عدم طاعتهم في المعصية. هذا كله سبق الكلام فيه مفصلا. نعم.
قال: والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها.
هذه المسألة سبق فيما أذكر. طيب، على كل حال التوبة واجبة بالنص والإجماع. التوبة من الذنوب واجبة بالنص والإجماع. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله عز وجل أمر بالتوبة، والأصل في الأمر الوجوب، والتوبة فائدتها أو وظيفتها محو الذنب بإذن الله تعالى، محو الذنب ومغفرته. ولا شك أن محو الذنب مما يجب على الإنسان. الإنسان إذا وقع في ذنب، إذا وقع في معصية فأثم فاستحق عقاب الله تعالى، فإنه يجب عليه أن يتخلص من هذا الأمر. وإجماع العلماء منعقد على وجوب التوبة، وأن المسلم محتاج إلى التوبة من كل الذنوب. الذنوب على قسمين، وقد سبق الكلام على هذا، صغائر وكبائر. فالتوبة لا تجب من الكبائر فقط، ولكن تجب من الصغائر أيضا. وإن كانت الصغائر يمكن أن تكفر بغير التوبة. ما أدري هذا تحديدا تكلمنا فيه من قبل ولا تكلمنا فيه، صحيح؟ طيب، إذا لعل المسألة سبقت، ما في مشكلة إن شاء الله. فالحاصل بارك الله فيكم أن التوبة تجب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن من أذنب ذنبا وجب عليه أن يتوب منه. طيب، ما شروط التوبة وما أحكامها؟ أحكام التوبة على التفصيل كثيرة جدا، من أراد أن يعرف يعني حجم هذه الأحكام أو كثرتها فليطالع مثل مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا لا يطلب عليه إلا طالب مميز، لأن هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى حسن فهم من كلام الإمام رحمه الله. الكتاب في الأصل للفائدة، الكتاب في الأصل شرح على منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، وأبو إسماعيل الهروي على جلالته وعلمه لكن زملت قدمه في بعض مسائل التصوف، وكان متمسكا بطريقة الصوفية في السلوك وفي العمل وفي العبادة، فوضع منازل السائرين على هذه الطريقة، على طريقة التصوف في السلوك. فابن القيم شرح هذا الكتاب على مراد أبي إسماعيل رحمه الله، وبين الفرق بين طريقته وطريقة المبتدعة الذين ينزلون كلامه في غير محله. لكن ابن القيم ربما توسع في العبارة بعض الشيء، ربما استعمل بعض المصطلحات، ربما المصطلحات الصوفية يعني ألفاظه أو كذا، ربما قرر بعض المسائل على نوع معين، على طريقة معينة مما يناسب مقامه الذي يتكلم فيه. فهذا كله مما ينتبه له طالب العلم المميز. فالكتاب ليس فيه محذور والحمد لله، لا يحذر منه وليس فيه مخالفات ولا شيء، ولكنه يحتاج إلى تمييز فقط حتى تستطيع أن تفهم الكلام فهما صحيح. فالحاصل أن ابن القيم رحمه الله عندما تكلم على منزلة التوبة في هذا الكتاب ذكر الكثير والكثير من الأحكام، أحكام التوبة كثيرة جدا. الذي يهمنا الآن شروط التوبة. ما شروط التوبة حتى تكون توبة صحيحة؟ العلماء يقولون شروط التوبة ثلاثة، إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه. يعني إيش فيما بين العبد وبين ربه؟ يعني ليس فيه حق لماذا؟ لمخلوق، ليس فيه حق لإنسان من مال أو عرض أو دم أو ما أشبه ذلك. فإن كان الذنب لا تعلق فيه لمخلوق فشروط التوبة منه ثلاثة. أولا الندم، الندم على الذنب، الندم على المعصية، أنه يندم على ما فعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم توبة، يريد بذلك أن الندم هو أصل التوبة، لا تتصور التوبة إلا بندم، لأن التوبة لا بد فيها من إقرار بخطأ. الإنسان يتوب من شيء صحيح ولا من شيء خاطئ؟ من شيء خاطئ، لا يتوب من شيء صحيح. ولهذا لماذا قلنا إن المبتدع لا يتوب؟ لأنه لا يعتقد أنه إيش؟ مخطئ أصلا. فالتوبة لا تتصور إلا من شيء خاطئ، فالذي يرجع عن شيء لا يتصور أنه خطأ هو في حقيقة أمره غير تائب. ومن هنا تتبين أهمية المسألة، لا نتكلم على الذنوب فقط بل حتى في البدع والمخالفات. يعني من كانت عندهم بدعة أو مخالفة فقال والله أنا أرجع، لأن هذا الكلام يعني كلام ربما لا يفهمه الناس، ربما يؤدي إلى مفسدة، ربما يؤدي إلى كذا، هذه ليست توبة بارك الله فيك. لابد أن يقر أنه كان مخطئا، لابد أن يقر ويعترف بأنه كان مخطئا، لأن التوبة لابد فيها من ماذا؟ من الندم. كذلك الذي لو تكلمنا على ذنب من الذنوب، الذي تاب من ذنب لمجرد أنه يضره في بدنه فقط، لولا أنه لم يضره في بدنه لما ترك، يعني ترك التدخين لأنه يضره فقط، لكن هو لا يعتقد أنه كان مخطئا، لا يعتقد أنه كان مخالفا للشرع، مخالفا لدين الله تعالى، فهذا ليس بتائب. فالندم معناه الإقرار بالخطأ والاعتراف به، هذا أول شيء. الشرط الثاني الإقلاع، الترك، لابد من ترك الذنب، وإلا فأية توبة مع الذنب؟ الذي يفعل الذنب الآن هل يسمى تائبا؟ لا يمكن، فلابد من الإقلاع والترك لهذا الذنب. الشرط الثالث العزم على عدم العودة، العزم على عدم العودة، ومعناه أن يصدق العبد في عزمه، أن يعقد في قلبه صادقا جازما انه لن يعود الى الذنب مرة اخرى. وضد هذا هو الاصرار. العلماء يبحثون هنا تحت هذا الشرط مسألة الاصرار. والاصرار على قسمين. الاصرار على الذنب له قسمان. الاول اصرار بالقلب. والثاني اصرار بالعمل. فالإصرار بالقلب معناه أن تنوي العودة إلى الذنب. أن تنوي العودة إلى الذنب. أن تنوي أو تعزم أنك إذا قدرت على الذنب أو تمكنت منه فعلته. هذا هو الإصرار القلبي. فلا بد من ترك هذا الإصرار. لا بد من العزم بالقلب على أنك لن تعود إلى الذنب أبدا. والإصرار بالعمل معناه المواظبة. أن تواظب على الذنب مرة بعد مرة بعد مرة. أن تفعله مرارا وتكرارا. فلا بد في التوبة من ترك هذين الإصرارين. يعني لا بد من ترك الإصرار بالقلب والإصرار بماذا؟ بالعمل. لا بد من ذلك. يقول الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار لا بد من تركه. لا توبة مع الإصرار. هذا كم شرط الآن؟ ثلاثة. إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه. فإن كان الذنب يتعلق بحق مخلوق بمال أو عرض أو نحو ذلك فيزيد شرط رابع. يعني نفس الشروط الثلاثة موجودة لا بد منها أيضا، لكن نزيد شرطا رابعا وهو رد الحق إلى صاحبه. رد الحق إلى صاحبه. كيف يعني؟ قال العلماء: إن كان مالا رده إليه. إن كان مالا رده إليه، يعني سرق منه مالا أو غصب منه مالا لا بد أن يرده إليه. قال العلماء: إن كان مثليا رده بمثله، وإن كان متقوما رده بقيمته. هذا أيضا من أحكام التوبة الكثيرة. يعني الآن سرق مالا وله مثل، سرق منه مثلا شاة فلا بد أن يرد إليه شاة مثلها، لا بد أن يرد إليه المثل. فإن عزب عليه ذلك أو شق عليه أو كان الذي سرقه منه متقوما يعني شيئا له قيمة فإنه يرد إليه القيمة بما يساوي هذا الشيء. فلا بد إن كان مالا أن يرده إليه. وإن كان عرضا استحل يعني طلب منه أن يسامحه. طلب منه أن يسامحه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل في هذا الشرط: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فيذهب إليه ويقول: والله إن كان مثلا قد اغتابه في مجلس ما، يقول: والله صدر مني في حقك كذا وكذا فاعف عني. هكذا. واضح؟ وإن كان الحق دما فهناك القصاص معروف. يعني إن كان الذنب يتعلق بدم، يتعلق بقتل نفس مثلا، فالقصاص معروف وأحكامه معروف. واضح؟ فهذا مختصر الكلام على التوبة والله تعالى. نعم.
قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة هو صاحب بدعة وضلالة كاف فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا شك في هذا، لأنه لا توقف لأحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأحد بعده، ولا بد من تلقي النص بالقبول والتسليم. لا يجوز الطعن فيه ولا الشك فيه ولا إنكاره أو رده، لا بد من القبول والتسليم. نعم.
قال مالك بن أنس: من لازم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإن كان له تقصير في العمل.
هذه الآثار حقيقة الإمام رحمه الله تعالى يختم كتابه العظيم بذكر بعض الآثار عن بعض الأئمة والسلف، فالكلام عليها في الحقيقة يطول جدا لأن معانيها عظيمة. أن تأمل في هذه الآثار وفي معانيها، فمعانيها عظيمة جدا وفيها الكثير من الفوائد ونحن بحاجة إليها. يقول الإمام مالك رحمه الله: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نص على السلامة من الصحابة رضي الله عنهم لأهمية ذلك، العلماء ينصون على الشيء لأهميته ولكثرة المخالفة فيه، لعل الإمام رحمه الله أراد التعريض بالرافضة وبشأن هؤلاء المبتدعة في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فلا شك أن لزوم السنة يقتضي السلامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يسلم القلب واللسان، لا نبغضهم ولا نعتقد فيهم شيئا خبيثا أو شيئا سيئا ولا نذكرهم إلا من جد. وقوله كان مع النبيين والصديقين إلى آخره تصديقه في كتاب الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب الآن هذا الوعد يا إخواني شرطه ماذا؟ أول الآية: ومن يطع الله والرسول. طيب طاعة الله والرسول بلزوم السنة والبلاء، فمن لزم السنة فقد أطاع الله والرسول. من سلم قلبه ولسانه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله والرسول، صحيح ولا لا؟ فهذا وعد لكل من أطاع الله والرسول، ولا شك أن من أعظم طاعة الله والرسول أن تلزم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا التنبيه العظيم: وإن كان له تقصير في الأمر. نحتاج أن نفهم هذا، لأن بعض الناس ربما حمله ما لا يحتمل، ربما فهم منه فهما خاطئا بالطبع أنه يعني التهاون في الأمر. لا، إنما المقصود يا إخواني مقام مقارنة، لابد أن نفهم هذا جيدا، وقد سبق مثاله معنا في المقارنة بين مصاحبة المبتدع ومصاحبة من الفساق. ففي مقام المقارنة عندما تقارن بين الاعتقاد والعمل، عندما تقارن بين الاعتقاد والعمل، الاعتقاد أهم من العمل، الاعتقاد أهم من العمل، لأن الاعتقاد يا إخواني معناها ماذا؟ أمران أساسيان: التوحيد والسنة، التوحيد والسنة. التوحيد والسنة شرط قبول كل عمل، صحيح ولا لا؟ لا يقبل أي عمل تعمله إلا بتوحيد وماذا؟ وسنة، إلا بتوحيد واتباع، إلا بإخلاص ومتابعة، واضح؟ فمن فرط في هذا فقد حبط عمله مهما عمل من الأعمال، وإن صام النهار وقام الليل يقبل عمله؟ ما يقبل أبدا. ولكن من حقق التوحيد والسنة وحصل عنده تفريط في العمل، يعني من خلال المعاصي أنه قصر في بعض الواجبات أو في ترك بعض المحرمات، فهذا لا يصدق عليه أن عمله حابط، لا يصدق عليه أنه مشرك أو مبتدع، وبالتالي فترجى له رحمة الله تبارك وتعالى، أو يرجى له من رحمة الله ما لا يرجى للمشرك ولا المبتدع. هذا هو المقصود بكلام العلماء. ليس المقصود أبدا أنك إذا لزمت السنة فافعل ما تشاء، اترك الواجبات وافعل المحرمات. من لزم السنة يترك الصلاة ويكذب ويغش ويسرق ويفعل ويفعل، أعوذ بالله، أي شيء هذا؟ والعلماء ينصون في كتب السنة نفسها على أهمية العمل، وعلى أن من منهج أهل السنة الاجتهاد في الطاعة والصلاح والاستقامة، فعل المأمور وترك المحظور والتمسك بالآداب والأخلاق، هذا كله لا بد منه. لكن في مقام المقارنة أيهما أهم من الآخر؟ الاعتقاد أهم من العمل. ومن فوائد هذا أيضا الرد على من يغلو في العمل على حساب المعتقد، الذي يقول أنا أجتهد أصوم وأقوم وأفعل وأفعل ولا يهتم باعتقاده أصلا، فلعله يشرك بالله تعالى، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، أو لعله يكون مبتدعا بدعة عقدية أو عملية، وهو لا يهتم بهذا ولا يلتفت إليه، ولكن أهم شيء عنده ماذا؟ أن يصوم النهار ويقوم الليل ويقرأ القرآن ويختم كل ثلاثة أيام أو كل يوم إلى آخره. هذا خطأ، هذا ليس بصلاة، هذا وضع الشيء في غير موضعه. الشريعة تأمرنا بإنزال الأشياء في منازلها، ولا يجوز أن نضع شيئا في غير منزلته. فمنزلة العمل من الاعتقاد منزلة الفرع من الأصل، لا ينبغي لك أن تهتم بالفرع على حساب الأصل. ليس معنى قولنا فرع أنه لا حاجة له أو لا فائدة منه، لكن هو ترتيب فقط. أولا يأتي الأصل ثم يأتي الفرع. فرع بدون أصل يصلح ولا ما يصلح؟ ما يوجد أصلا، ما يوجد فرع بدون ماذا؟ بدون أصل. هذا هو. فالمقصود بكلام العلماء أن الاعتقاد منزلته أهم من العمل. وفي الحديث الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث لا يصح لما نذكره فقط على سبيل الاستئناس والتنبيه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلفوا. أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلفوا، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه. الست التي هي المؤخرة، مؤخرة الإنسان. يعني المقصود أن البصيرة في الفتن، أو أن النجاة في الفتن تكون بالعلم والبصيرة. لا يصلح في الفتن الاجتهاد في العمل، العابد، الزاهد، القانت، الخاشع، لا ينفعه هذا في الفتن. الفتن تحتاج إلى ماذا يا إخواني؟ إلى علم، إلى بصيرة، إلى اعتقاد راسخ، إلى تمييز بين الحق والباطل. هذا هو المقصود. فالعلماء عندما يتكلمون في هذا لا يريدون إطلاقا أن يهونوا من شأن العمل، وليس مرادهم أبدا أنك إذا لزمت المعتقد فإنك تقصر في العمل، لكن المقصود المقارنة والمفاضلة. وفي هذا وختاما لهذه النقطة لئلا يطول الكلام، لا أدري الأثار كما قلت لكم يعني فيها فوائد عظيمة جدا، يعني أذكر لكم كلمة لبعض علماء السنة، اكتبوها واحفظوها لأنها مفيدة جدا، وهي في نفس المعنى الذي نتكلم فيه. أهل السنة، أهل السنة وإن قعدت بهم أعمالهم، وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، قامت بهم عقائدهم. وأهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم، وإن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، قعدت بهم عقائدهم. هذا هو المعنى الذي نتكلم فيه. إذا لا تغتر من أهل البدع بكثرة الصلاة والصيام والاجتهاد في الطاعة والتقوى والزهد والورع، لا تغتر بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر اجتهاد الخوارج محذرا منهم، لأنك لئلا تغتر بهم، لئلا تظن أنهم على الحق. فلا تغتر من المبتدع بكثرة العبادة مهما قام به عمله، لكن عقيدته تقعد به، لأن هذا العمل الكثير لا قيمة له بدون التوحيد والاتباع. فإذا كان هذا المبتدع مخالفا في التوحيد أو مخالفا في السنة فإن عمله ليس بشيء. ومعلوم عندنا أن المبتدع لا يقبل له عمل، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل منه صرف ولا عدل في شأن من أحدث حدثا أو هوى محدثا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله منه صرف ولا عدل. في هذا الفضل كفاية إن شاء الله. نعم.
قال وقال مسلم بن حارث: الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام.
هذا سبق معنا في أول الكتاب، أول عبارة في الكتاب، أول أصل في الكتاب: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. ومر شرحه بالتفصيل والحق. نعم.
قال وقال فضيل بن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فإنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين.
هذا تشبيه عظيم. يشبه أهل السنة بالصحابة ويشبه أهل البدع بالمنافقين. لماذا؟ ليس المقصود أن أهل السنة في الأزمنة التي هي بعد الصحابة من التابعين وغيرهم إلى أن يشاء الله تعالى، ليس المقصود أنهم في منزلة الصحابة أو لهم فضل الصحابة، ولكن المقصود أنهم لهم من الصبر والاتباع والتمسك كمثل أو كنحو ما حصل للصحابة رضي الله عنهم. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صبرهم وثباتهم وقيامهم بدعوة الإسلام في زمن الغربة الأول، لأن الغربة لها زمانان، زمان أول وزمان ثاني. الزمان الأول بدا الإسلام غريبا، الزمان الثاني وسيعود كما بدأ غريبا. فأهل السنة هم أهل زمن الغربة الثانية، عندما تعود معالم الإسلام مرة أخرى غريبة، وعندما تعود السنة غريبة، عندما تنتشر البدع والانحرافات والمخالفات. فيقوم أهل السنة بمثل دور الصحابة رضي الله عنهم في صدر الإسلام. انظر إلى صدر الصحابة وتحملهم لهذه الدعوة، تحملهم للأذى والضرر وصبرهم في سبيل الله تعالى. فأهل السنة على نفس الطريق، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء صبروا وتحملوا وقاموا بالدعوة وبدين الله تعالى، فكذلك العلماء في كل وقت لابد أن يكونوا على هذا الطريق. طيب أهل البدع والعياذ بالله، انظر إلى المنافقين. المنافقون خذلوا الدعوة، خذلوا الإسلام، وطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة رضي الله عنهم، وكذبوا على الرسول وعلى الصحابة، وتفننوا في الإيذاء، في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فكذلك أهل البدع لهم نصيب من ذلك. كل من آذى النبي صلى الله عليه وسلم فله حظ من النفاق، كل من آذى الصحابة فله حظ من النفاق، كل من طعن في السنة أو خالفها فله حظ من النفاق. ولهذا قال العلماء، وهذه مقولة أيضا مفيدة في هذا الموضوع، البدعة من النفاق، البدعة من النفاق، يعني ألحقها بعض العلماء بالنفاق أو عدها من شعب النفاق، أو أن المبتدع له شعبة من النفاق. لماذا؟ لهذا المعنى، من جهة الطعن في السنة أو إيذاء الصحابة أو إيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا. نعم.
قال وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيخبر.
هذا هو زمن الغربة، زمن الغربة عندما يصير أهل الحق قلة أعزة في الناس، يعني من العزة التي هي المدرة، يعني الشيء العزيز الشيء النادر. فعندما يصير أهل السنة أقل الناس، لا يكادون يعرفون، ولا يكاد أحد يخطئ لهم، ويسمع بهم كل حين وآخر، الحين بعد الحين والفينة بعد الفينة، فهذا شأن عجيب. تنظر إلى القليل من الشيء، القليل من الشيء عموما عجيب يتعجب منه. لماذا؟ لأن الكثرة على خلافه. المفروض أن الإنسان يكون مع الكثرة من ناحية الواقع، أقصد ليس من ناحية الشرع، يعني من ناحية الواقع الإنسان يكون مع الكثرة. لماذا تشوذ؟ لماذا تنفرد؟ فالإنسان يتعجب ممن يشوذ عن الجماعة، ممن يفارق الغالب أو السواد الأعظم الموجود معه. فمثل أهل السنة من الناس كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أقل الناس، وتجدوهم مختلفين عن الناس، لا يتابعون الناس في بدعتهم ولا في ضلالهم. تجد أن الناس في انحراف وأنهم متواطئون على شيء، وأهل السنة في شيء. ومن سنة الله الكونية ومما اقتضته حكمة الله تبارك وتعالى أنه يصدق هذا للناس في الواقع، يعني الناس يرون هذا الموضوع يا إخواني في الواقع بأعينهم. فانظروا إلى ما حدث من الفتن، فتن الثورات والخروج، ألم تشعروا بهذا؟ ألم تشعروا بأنكم أقل الناس؟ الناس كلهم في وادي ونحن في وادي آخر، حتى كانوا يقولون عنا مجانين، الخروج على الحكام حرام. ايش هذا الكلام؟ هذا جنون، هذه عمالة، هذه خيانة، هذا عدم سعي للإسلام، عدم سعي لأمر الله تعالى، هذه إعانة على الظلم، هذا فقه البلاط، فقه السلطان إلى آخره. هذا هو ما يقال ولا لا؟ وكنا بين الناس فعلا وسبحان الله الحمد لله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكنا بين الناس فعلا وكأننا مجانين، كأننا نقول كلاما هو من قبيل الخرافات والخزعبلات التي لا يسمع لها. وسبحان الله ما مرت الأيام ولا دارت الدائرة إلا وعرف الناس أن الحق مع أهل السنة وأن كلامهم هو الحق، لأنهم صدروا عن القرآن والسنة، عن دين الله سبحانه وتعالى، لا صدروا عن أهوائهم ولا عاطفتهم ولا حماستهم. فهذا هو الأمر يا إخوة. فالناس صاروا يتعجبون من أصحاب السنة، من أهل الأثر المتبعين له، كيف تقولون كذا وكيف تقولون كذا، ومن أنتم وما كلامكم وما اعتقادكم. صار الناس يعني حتى في التعامل العادي وكأنهم يتعاملون مع الناس من كوكب آخر. حتى كان يعني بعض إخواني دائما يحكون لي عندما يتكلمون مع الناس في الشوارع اعتقادنا كذا وطريقتنا كذا والبراءة من الأحزاب ومن السياسة. فكان الرجل سبحان الله يتعجب، يقول يا أخي أنتم يعني أنتم مين ولا أنتم فين ولا أنتم يعني، يسمع كلاما غريبا كلاما عجيبا. فهذا هو معنى الكلام. انظر كيف تكلم به السلف من قديم. العجب ممن يدعو إلى السنة في صبره وثباته وتمسكه بالحق وفي عدم مبالاته بالمخالفين مهما كثرت أعدادهم، لا يبالي ولا يهتم. طيب هذا واضح الآن. طيب انظر إلى التي بعدها. وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقول ليس الشأن في مجرد الدعوة، إنما الشأن في ماذا؟ في الاستجابة. طيب الآن أنت عندما تتكلم قلنا التصديق في الواقع موجود. طيب الآن أمامك واقع الفتن والثغرات، عندما كنت تتكلم من كان يستجيب لك؟ كم عددهم؟ لهذا لأنهم في الأصل ينظرون إليك على أنك مجنون، على أنك تتكلم بكلام لا يصح ولا يعقل ولا يجوز، فكيف يستجيب لك وأنت على هذه الحال؟ فالناس دائما ونسأل الله السلامة والعافية يتبعون عواطفهم وأهواءهم، دائما يميلون مع التغيرات والتقلبات. حتى في موقف من الحكام في هذه الفتن التي تجلى فيها هذا الأصل العظيم وصار من شعارات السنة، كما كان من شعار السنة في فتنة القرآن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فالآن في هذه الأيام صار من شعار السنة عدم الخروج على حكام الجو والفسق، وأنه لابد من لزوم الجماعة ولزوم طاعة الأمراء في المعروف. فحتى عندما تتكلم بهذا الكلام، عندما رجع الناس إلى الحق أو علم الناس الحق بقطع النظر استجابوا أو لم يستجيبوا، كان هذا تحت ضغط الواقع. وعندما تغير الواقع تغيرت ألسنة الناس، فصار الناس يقدحون في الحكام ويطعنون في الحكام لأن الأمور جاءت على غير ما يشتهون. وهذا هو ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل بايع رجلا لدنيا لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. هذا من أخبث الأمور يا إخواني، نسأل الله السلامة. أنك لا تتبع رجلا إلا لدنيا، ليس عن دين ليس عن منهج. لزوم طاعة الأمراء ليس لأجل الدنيا، لا ننتظر منهم مالا ولا سلطانا ولا رياسة ولا كذا ولا كذا، إنما هذا الأمر دين نتبع فيه السنة ونتبع فيه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن غيرنا والله المستعان ينظر دائما إلى المصالح، المصالح والنتائج والإنجازات وكذا وكذا، ما حصل شيء من هذا يحط على الحاكم مباشرة ويدعو عليه ويشتمه ويفعل ويفعل ويفعل. فنسأل الله السلامة، ليس هذا بصواب وليس من المنهج المستقيم. فالذين يستجيبون إلى السنة أقل من الذين يدعون إليها. الذين يستجيبون إلى السنة، الذين يتبعون السنة يستجيبون لدعوة أهل الحق، أقل من الداعين، أقل من الذين يدعون إلى أهل السنة إلى السنة. نعم.
قال وكان ابن عون يقول عند الموت السنة السنة وإياكم والبلع حتى مات،
لأن الأمور بالخواتيم يا إخوان، والخاتمة لابد أن تكون على توحيد وسنة، لابد أن تكون على توحيد وسنة، أن يموت العبد مسلما متبعا مسلما سنيا، وجاء في الآثار عن غير واحد من الأئمة يعني كمثل ما ذكر لأحدهم أن رجلا كان يقول اللهم أمتني على الإسلام، فقال له الإمام وعلى السنة أيضا. لماذا؟ لأن الإسلام معناه التوحيد ضد الشرك. نعم هذا أمر طيب، لكن وحده لا يكفي، لا بد من السنة، التوحيد والاتباع، الإخلاص والمتابعة. فالخاتمة الحسنة الخاتمة التي يحبها الله تعالى ويرضاها لا بد فيها من الأمر. نعم.
قال وقال أحمد بن حنبل مات رجل من أصحابي فرؤية المنام فقال قل لأبي عبد الله عليك بالسنة، إن أول ما سألني الله سألني عن السنة.
هذا أيضا مما يذكر على سبيل الاستئناس، يعني قضية أن أول ما يسأل عنه العبد السنة، هذا فيه نصوص معروفة بالنسبة للقبر، معلوم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال المقبور عن ربه ودينه ونبيه، لا شك أن السنة تدخل في هذا، لكن أول سؤال هو السؤال عن ماذا؟ عن الرب تبارك وتعالى. وفي الأحاديث الأخرى الصحيحة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة أي من الأعمال الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله. فهذا مما يذكر على سبيل الاستئناس، على سبيل أن السنة لها مكانة عظيمة وأنها مؤثرة في قبول الأعمال. والمقصود بأبي عبد الله هنا كما هو معروف من الإمام رحمه الله. نعم.
قال وقال أبو العالية من مات على السنة مسرورا فهو صديق والاعتصام بالسنة نجاة.
من مات على السنة مسرورا، مات على السنة هذا أوضحناه آنفا، لابد أن تكون الخاتمة على توحيد وسنة. طيب مسرورا، مسرورا في عرضه في دينه، يعني ليس متهما بشيء يعود إلى دينه أو يعود إلى عرضه، لم تثبت عليه مخالفة أو ريبة في دينه أو عرضه، لم يتلبس بفتنة، لم يتلبس بفتنة، لم يفتن في دينه أو دنياه. فهذا هو المطلوب يا إخوة، المطلوب أقصى ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نموت موحدين متبعين مستورين، لا نتلبس بفتن ولا انحرافات ولا مخالفات. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وإذا أردت بعبادك فتنة فأخبرني إليك غير مفتون، فأخبرني إليك غير مفتون. فموت الإنسان على غير فتنة، على غير انحراف، من أعظم ما يريده الإنسان ومن أعظم ما يسعى إليه، والفضل بيد الله تعالى. وقوله فهو صديق، الصديق في الأصل مبالغة من الصدق، الصديق مبالغة من الصدق، يعني مبالغ في التصديق، في التصديق بدين الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس خاصا بالصديق الأكبر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، يعني لا تتوهم أن الصديق ليس إلا أبا بكر، يعني ما في أحد آخر في الأمة يعد صديقا، لا، منزلة الصديقية ثابتة لكل من بلغها، كمنزلة الولاية، الولاية يعني أن يقال فلان ولي من أولياء الله. هذا مخصوص بأحد يا إخواني؟ لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي على حسب إيمانه وتقوى، لأن الولاية تتفاضل وتتفاوت بحسب الإيمان والتقوى، واضح؟ فكذلك الصديقية، الصديقية ليست أمرا مخصوصا بأحد من الناس، كل من بالغ في تصديق الأخبار، كلما كمل التصديق عندك، لأن أصل التصديق أصل في الإيمان، صحيح ولا لا؟ أصل التصديق يعني تصديق الشرع، تصديق الأخبار عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، أصل التصديق أصل في الإيمان. من لم يصدق بالأخبار فليس بمسلم، ومن كذب شيئا من أخبار الله أو الرسول، من كلام الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كافر ليس مسلما. لكن الناس من بعد ذلك إيش؟ يتفاوتون. قاعدة الإيمان، مسائل الإيمان، القاعدة التي مرت معنا، أصل أعمال القلوب أصل في الإيمان، والناس من بعد ذلك يتفاوتون، يتفاوتون في المحبة وفي الخوف وفي الرجاء وفي غير ذلك. فكذلك الصدق، الصدق من أعمال القلوب، والتصديق كذلك، أنك تصدق ما جاء في دين الله تعالى، فالناس يتفاوتون. فكلما كمل تصديقك وتسليمك لأوامر الشرع وأحكامه وأخباره كلما وصلت إلى منزلة الصديق. أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف يمكننا أن نتصور هذا في حقيقة؟ انظر إلى مثال في حديثة المعراج المعروفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أسري لي إلى كذا وكذا، قصة معروفة. ماذا فعل المشركون؟ كذبوا مباشرة وقالوا كيف، قالوا إننا نذهب إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر، فكيف يذهب محمد ويعود في ليلة واحدة؟ قالوا فكيف يذهب محمد ويعود في ليلة واحدة؟ كذبوا هذا ولم يخبروا. فانتهى الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه مباشرة. تصور هذا وتأمل معي حتى تعرف لماذا كان صديقا. لم يستفسر، لم يستفسر، لم يضرب الأمثال، لم يفعل أي شيء. قال إن كان قال فقد صدق. ما زاد على هذا. نرمي بعد ذلك. الحمد لله أما بعد، فكنا نقول بارك الله فيكم بالنسبة لمنزلة الصديقية هي المبالغة في التصديق. كلما كمل تصديقك وتسليمك لأوامر الشرع وأحكامه وأخباره كلما وصلت إلى هذه المنزلة. فهذا يتجلى في مواقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال في موقف الإسراء والمعراج إن كان قد قالها فصدق، مباشرة، تصديق مباشر مع اعتقاد جازم، ليس عنده استفصال ولا نظر ولا طلب للأمثال ولا أي شيء. موقف آخر، موقف الحديبية، لما حصل ما حصل واشترط المشركون تلك الشروط المجحفة التي فيها حيف وميل على المسلمين، فقال عمر رضي الله عنهما قال ألسنا على الحق؟ أليس عمونا على الباطل؟ إلى آخره مما نعطي الدنية في ديننا. فعمر رضي الله عنه استعظم الأمر، وكذلك عامة الصحابة إلا أبا بكر هو الوحيد الذي لم يحصل عنده هذا الأمر، وكان كلامه مطابقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قصة تعرفونها، عمر رضي الله عنه ذهب أولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا أجابه؟ قال إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصر. طيب لما ذهب إلى أبي بكر ماذا قال له؟ قال إنه رسول الله وليس يعصي وهو ناصر. نفس الجواب، يعني شوف حتى المبالغة في التصديق وصلت إلى مطابقة كلام أبي بكر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك تردد، ليس هناك استفسار، ليس هناك أي شيء، تصديق مباشر. فلهذا كان رضي الله عنه صديقا. فهذا يحصل لمن بعده أيضا، المبالغة في التصديق لأوامر الشرع وأحكامه، والمبالغة في التسليم والقبول وفي إحسان الظن بالله تعالى وعدم ضرب الأمثال، وهذه الأشياء كلها توصل العبد إلى منزلة الصديقين. فلا شك أن من مات على السنة مستورا فله نصيب من ذلك ولا شك، لأنه يتلقى الأحاديث بالتصديق والقبول والتسليم، ويعتقد على حسب الأدلة، يستدل ثم يعتقد، لا يعتقد ثم يستدل كما هي عادة أهل البدع، لكن يستدل أولا، يطلب الدليل، ماذا نعتقد في الله، ماذا نعتقد في رسوله، ماذا نعتقد في كذا في كذا، على حسب الأدلة يعتقد، يتبع، يدور مع الأدلة حيثما دارت. فالذي يفعل هذا فلا شك أنه يعد صديقا. نعم.
قال وقال
سفيان
الثوري أن أصغر بدوني إلى صاحب البدعة خرج من حسن
لا إليها،
يعني إلى البدع.
يرجع في ذكر بعض الآثار التي تنهى عن مجالسة أهل البدع أو الإصغاء إلى كلامهم، وهذا الأصل قد مر معنا في الصلاة والحمد لله. فالإمام رحمه الله يريد أن يبين لنا شيئا من مواقف السلف وأقوالهم في هذا الباب. والسلف في الحقيقة رحمهم الله كان قدوة وأسوة ومثالا عظيما في هذا، ومن تتبع مواقفهم فإنه يجد فيها من المبالغة في تحقيق هذا الأمر وتحقير أهل البدع ومجانبتهم شيئا عظيما جدا. فالآن يقول سفيان الثوري رحمه الله كلاما عظيما جدا ومهما جدا، يقول: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. الذي يصغي إلى صاحب البدعة، الإصغاء هنا ليس المقصود به مجرد الاستماع، فإن الاستماع ربما يكون عرضا واتفاقا لا قصدا، يعني ربما تسمع كلام مبتدعا غير قصد، وربما تسمع كلامه في المواقف المعينة التي سبق ذكرها عند الحاجة إلى الرد على أهل البدع أو إبطال ما عندهم من الانحراف. فالمقصود هنا من يقبل على الاستماع بإقبال بدون حاجة شرعية، يعني يقول فقط أنظر ما عندنا، أنظر ماذا يقول هؤلاء، نستمع ننظر نرى بدون فائدة شرعية بدون سبب شرعي، فضلا عن الذي يصغي لأجل القبول، أنه يصغي إصغاء قبول واستجابة، يعتقد أن كلام هؤلاء هو الحق. فالذي يصغي مجرد إصغاء، دعك من التأصيل والتقييد، يعني ليست المسألة مجرد أنه يؤصل ويقعد بتأصيلات وتقييدات أهل البدع، لا، بل الذي يستمع مجرد استماع إلى كلامه، طالما أنه يستمع لغير سبب شرعي لغير مسوغ شرعي. ما الذي يحدث بهذا؟ يقول: خرج من عصمة الله. المقصود بالعصمة هنا الحفظ والرعاية. هناك العصمة التي يختص بها الأنبياء على المعنى المعروف، ولعله سبق معنا هذا، ليس لأحد إلا الأنبياء، لكن هناك عصمة لكل أحد من الناس سوى الأنبياء، وهي التوفيق والتسديد. هذا يكون للعباد المؤمنين للعباد الصالحين، كلما استقام العبد على صراط الله عز وجل حفظه ووفقه، هذا هو معنى المعية الخاصة التي نتكلم فيها في مسألة المعية. فالله تعالى يوفق عبده وينصره ويهديه، ومن لوازم ذلك ولا بد أنه يحفظه من الفتن، يحفظه من الشبهات والشهوات، لا يتأثر بالشبهات التي تلقى إليه، لا يتأثر بالشهوات التي تكون من حوله. فهذا هو المقصود بالعصمة. فالعبد يكون محفوظا بحفظ الله تعالى، يكون في سلامة عندما لا يستمع إلى البدع، هو الآن في حالة سلامة، لم يستمع إلى الباطل، لم يتعرف عليه، فهو الآن قد سلمه الله تعالى. فإذا أقبل على الباطل وسعى إليه فإنه يخرج من هذه العصمة، يخرج من هذا الحفظ، ويكله الله إلى نفسه، يكله الله إلى نفسه، والنفس ضعيفة والشبه خطافة، تلقى عليك الشبهة ولا علم عندك أو لا دراية عندك وليس عندك استعانة بالله سبحانه وتعالى، فالنفس تتأثر بالشبهة وتقررها وتعتقدها وتدعو إليها. فهذا من التحذير من مجالسة أهل البدع أو الاستماع إلى كلامهم، لأنك إذا استمعت إلى كلامهم تتأثر به، يكلك الله تعالى إلى نفسك، والنفس ضعيفة تتأثر بهذه الشبهات، فعليك أن تتقي هذا حفاظا على دينك ومنهجك. نعم.
قال: وقال داود بن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، إن جالستهم فحاشت من صدرك شيء مما يقولون، أثبتك في نار جهنم.
هذا مما يذكر على سبيل الاستئناس، لأنه بالطبع إنما قال المتابعي داود بن أبي هند تابعي من التابعين، ومثل هذا إن كان قد قاله على سبيل الاطلاع على الكتب السابقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال أيضا: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا. فهذا مما يذكر على سبيل الاستئناس حتى يبين أن النهي عن مجالسة أهل البدع أمر قد ورد في جميع الشرائع. فلا شك أن جميع الشرائع هناك من ينحرف فيها ويبدل ويغير ويخرج عن جادة النبي الذي وعث في هذه الشريعة، لأن كل نبي لا بد له من سنة متبعة في قوله. النبي صلى الله عليه وسلم يختص بكون بعثته عامة إلى الناس أجمعين، كان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. فالنبي عندما كان يبعث في قومه كانت له سنة متبعة لقومه يجب عليهم أن يستنوا بها وأن يتبعوها. فهناك ولا شك من يبدل ويبتدع ويغير وينحرف، كما وقع مثلا لأهل الكتاب كان غيروا وبدلوا من دين موسى وعيسى عليهما السلام. فالحاصل يعني المقصود الأساسي من هذا الأثر، سواء حدث هذا بالفعل أو لم يحدث، هذا الوحي المعين يعني إلى موسى عليه السلام وقع أم لم يقع، المقصود الأساسي من هذا الأثر أن يبين لك أنه ما من ملة أو ما من شريعة ما من دعوة من دعوات الأنبياء إلا ووجد فيها المحارفون والمبدلون والمغيرون. فالموقف منهم واحد في جميع الشرائع والرسالات، ليس الموقف من أهل البدع أمرا خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في جميع الشرائع والرسالات. نعم.
قال وقال الفضيل بن عياض: من جالس صاحب بدعة من واقع الحكمة.
طيب، أقوال الفضيل هذه نجعلها بعد الصلاة لأنه أكثر. الجزاء من جنس العمل، فالذي يجالس أهل البدع من جنس عمله أنه لا يعطى الحكمة، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه، والحكمة السباب في الرأي والتصرف والعمل. فالذي يجالس أهل البدع لا يضع الشيء في موضعه، لأن المجالسة إنما تكون لأهل الحق لا تكون لأهل الباطل. فأهل البدع والباطل ليسوا محلا لمجالستهم ولا استماع إلى كلامهم، فالذي يجالسهم يكون قد وضع الشيء في غير موضعه، فمن جزائه أنه تنزع منه الحكمة. وكذلك الذي يجالس أهل البدع لا يكون سديدا في عمله، عمله هذا ليس صحيحا ولا صوابا ولا مسددا، ليس من السداد والعقل في التصرف والعمل. فمن عقوبته أيضا أنه ينزع منه السداد وينزع منه التوفيق في أقواله وأعماله، لا يكون مسددا ولا حكيما. فهذا أيضا من عواقب أهل البدع، من عواقب الجلوس مع أهل البدع، ومما يبين لك خطورة هذا. نعم.
قال وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.
وذلك لأن أهل البدع ملعونون بالنص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالمعتبر ملعون متعرض للطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالذي يجالسه يخشى عليه أن يناله نصيب من هذا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي أحدا، ولأن السنة الكونية ليس فيها محاباة ولا مجاملة، والعقوبة إذا نزلت فإنها تنزل على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن خصم سيقع في آخر الزمان لأناس بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخصم سيقع على جميعهم، وأن هؤلاء الذين ليسوا منهم سيبعثون يوم القيامة على نيتهم. فالحاصل أن العقوبة الدنيوية إذا وقعت فإنها تقع عامة، فما يدريك وما يؤمنك لعله تقع عقوبة على هذا المبتدع فلا يصيبك منها شيء، ونسأل الله العافية. نعم.
قال وقال في ذلك
معياض:
من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه.
لأن صاحب البدعة عمل محابط بالنص أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآن في الذكر: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولعله مر هذا معنا في أن المبتدع لا يقبل عمله، لأن شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، والمبتدع لا متابعة عنده فعمله غير مقبول، لم يستوفي شرط القبول. فالذي يحب صاحب البدعة هو كالمبتدع كما مضى معنا مفصلا، الذي يوالي أهل البدعة فهو منهم، والذي يحبهم فهو منهم، والذي يناصرهم فهو منهم، وكل هذا الحكم فيه واحد، أن من والى أهل البدعة أو أحبهم أو ناصرهم فهو منهم وهو مبتدع مثلهم. فالعقوبة إذا واحدة، إذا كان المبتدع نفسه عمل محابطا فكذلك من يتولاه أو يحبه أو يناصره. نعم.
قال وقال في ذلك معياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجوز في طريق غيره.
هذا هكذا. طيب. هذا هو الصواب يا عندي بشكل بلفظ مختلف من جلسة. نعم. هذا أيضا من مبالغة السلف في مجانبة أهل البدع وهجرهم، أنهم كانوا لا يناشونهم حتى في الطريق. من المبالغة في الهجر والترك والمجانبة أنهم لا يجتمعون مع أهل البدع ولو في الطريق، فكان الواحد منهم إذا رأى المبتدع في الطريق تركه وسار في طريق آخر، فهذا أيضا مما يبين لك ما كان عليه السلف في هذا. نعم.
قال
وقال
الفضيل معياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدي الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع قد استفدت بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كلمته من مبتدع قد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في صحبة الله حتى يرجع.
هذه أمور خطيرة ونسأل الله السلامة، والمقصود منها التنفير والزجر والتحذير من هذا الأمر العظيم. من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، وهذا موجود في كلام غير واحد من السلف، ولا سيما بلفظ التوقير: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لماذا؟ لأن المبتدع يهدم الإسلام، أليس كذلك؟ المبتدع يهدم الإسلام، يغير أحكامه ومعالمه ومبادئه، يجعل السنة بدعة والبدعة سنة، ويدخل في دين الله تعالى ما ليس منه، فهذا هدم للإسلام. فمن عظمه أو وقره فقد أعانه على ما هو فيه، صحيح؟ من عظمه أو وقره فقد أعانه على ما هو فيه، والذي هو فيه هدم للإسلام، فالذي يوقر أو يعظم المبتدع يكون معينا على ماذا؟ على هدم الإسلام. فهذا أمر خطير، لأن المسألة دين، والذي يوقر أهل البدع أو يعظمهم أو يحيل عليهم لا شك أنه يضلل الناس وينشر الباطل بينهم، ويجعل الناس يعتقدون الباطل والخطأ ويعملون الباطل والخطأ. فالأمر عظيم والمسؤولية كبيرة، على الناس أن يتقوا الله تبارك وتعالى في هذا الباب، ولا شك أن من أحال على المبتدع أو دل عليه فقد غش الإسلام كما جاء في كلام بعض السلف الآخرين. قال ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مسوق للزجر، ليس المقصود هنا الاستخفاف الذي يخرج عن الملة، وإنما المقصود ما يحدث للعصاة، ما يقع للعصاة. العاصي يصدق عليه أنه مستخف بحرمات الله تبارك وتعالى، ولا نقول هو مستحب، لابد أن يكون عندك ضبط في الألفاظ. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما عرضت عليه هذه المسألة فقال هو مستخف، ولا نقول هو مستحب أو مستهزئ، لابد أن يكون عندك ضبط في الألفاظ، لأن الاستحلال أو الاستهزاء كفر. التعبير بهذا اللفظ يفيد أنك تتكلم عن حالة مكفرة، لكن الاستخفاف، الاستخفاف معناه الاستهانة، ليس الاستهزاء، ليس التنقص، لكن الاستهانة بالذنب، التهاون في الذنب. لا يعظم العقوبة، لا يعظم حرمة الله سبحانه وتعالى، لا يخاف من الله حق الخوف، هذا هو المقصود. فالذي يتبسم في وجه مبتدع معنى ذلك أنه يتلقاه بالوشج والود والترهاب، وهذا مناف للموقف الصحيح. الموقف الصحيح أنك تهجره وتجانبه. وكثيرا ما نذكر قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما سئل عن الرجل يصافح أهل البدع، رجل من أهل السنة يصافح الرجل من أهل البدع، فقال كيف يعلم الناس أنك منكر عليه؟ كيف يعلم الناس أو كيف يعرف الناس أنك منكر عليه؟ فكذلك الذي يتبسم في وجه المبتدع عندما يراه أحد يظن أنه لا خلاف بينهما وأنهما على منهج واحد وعلى طريق واحد، فأنت بهذا تسوي بين الحق والباطل. فالمسألة المقصود منها هو هذا، ليس المقصود الغلو أو التنطع أن من تبسم في وجه المبتدع فهو مبتدع وأن هذا يعني كلام خطير وفيه من الغلو وفيه كذا. لا، المقصود أنك لا تستخف ولا تتهاون بهذا الأمر، لا تتهاون بالمواقف العادية التي تحدث بينك وبين مبتدع من المبتدع. عليك أن تكون منضبطا قدر الإمكان، وأن تظهر المفاصلة والإنكار قدر الإمكان. قال ومن زوج كلمته من مبتدع فقد قطع رحمها. وهذا يقوله العلماء في حق كل مخالف وإن كان عاصيا، يعني من زوج كلمته من عاص من فاسق فقد قطع رحمها أيضا. هذا ورد في كلام السلف والعلماء. ما معنى هذا؟ هذا الفاسق، إذا تكلمنا عن الفسق على الذنب، هذا الفاسق إذا تزوج امرأة فإنه يصيرها مثله، يؤثر فيها، وربما تتبعه، ربما تصير فاسقة مثله، تتأثر به وبكلامه وأفعاله وبمخالفته. فالذي ينشأ عن هذا أنه لابد أن تحدث المفاصلة والمباينة، وهذا يؤدي إلى قطع الرحم، لأنك لا تستطيع أن تصل فاسقا، لا تستطيع أن تصل فاسقا. الواجب عليك أن تهجره، أن تنكر عليه، أنك لا تتأثر به، لأنك إذا وصلته تتأثر به أو تتعود على مخالفته، وهذا بطبيعة الحال مرفوض ولا يجوز. فهذا سيؤدي بعد ذلك إلى قطع الرحم، سيؤدي إلى قطع الصلة التي أمر الله تعالى أن توصل، لكن القطع في هذه الحالة له سبب شرعي. فكذلك المبتدع بطريق الأولى، لأن البدعة أعظم من ماذا؟ من المعصية، وتأثيرها أكبر من المعصية. فإذا كان الذي يزوج كلمته من فاسق يقطع رحمها فما ظنك بالمبتدع وأنت مأمور أصلا بهجر المبتدع؟ يعني المبتدع تصل ولا تهجره؟ تهجره، لا تصل. فإذا زوجت كلمتك من مبتدع فكيف تستطيع أن تحقق فريضة الهجر، هجر المبتدع؟ فهذا سيؤدي بك إلى قطع رحم كلمتك حتى تقوم بفريضة الهجر أو الإنكار على أهل البدع. فلا يجوز لأحد أن يزوج كلمته من مبتدع ولا فاسق ولا منحرف، لئلا يؤدي الأمر بعد ذلك إلى قطع الرحم. قال ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، لأن اتباع الجنازة معناه التأييد والإقرار، أنك تؤيد حال هذا الرجل. وما أكثر الآثار والأقوال عن أئمة السلف التي فيها عدم اتباع جنائز أهل البدع، مواقف كثيرة جدا. وأن المبتدع الفلاني لما مات لم يشهد فلان جنازته، لم يشهد سفيان، لم يشهد حماد، لم يشهد فلان من أئمة السلف، لم يشهدوا جنازته. لماذا؟ لأن شهود الجنازة معناه الإقرار عند الناس، طالما أنك شهدت الجنازة أو صليت عليها فهذا إقرار منك لحال هذا الرجل، أو موافقة منك عليه أنه لا فرق ولا إنكار، فالأئمة أيضا يراعون هذا المعنى. نعم.
قال: وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، أحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حسن من حديث.
كما يفضل السلف بين البدعة والفسق، بين البدعة والمعصية، فإنهم يفضلون أيضا بين البدعة والكفر، ولعل هذا سبق معنا أيضا. لا شك أن الكفر منزلته في نفسه أكبر، صحيح، الكفر أكبر من البدعة، الكفر مخرج عن ملة الإسلام، موجب للخلود في النار. وأما البدعة فإذا لم تكن مكفرة فإنها لا تخرج عن ملة الإسلام ولا توجب الخلود في النار، بل صاحبها مسلم وإن كان فاسقا ببدعته إلا أنه مسلم، يرجى له من رحمة الله ما يرجى للمسلم. فلا شك أن الكفر في نفسه أكبر وأشد من البدعة، لكن تجد في عبارات السلف والعلماء أنهم يجعلون البدعة أخطر من الكفر أيضا، وذلك من وجه لابد أن تفهمه أيضا، وهو أن الكفر واضح وبين عند الناس، الناس يعرفون أن هذا خطأ، أن هذا شر أو باطل. يعني هل يستريب مسلم في أن النصارى على خطأ عندما يقول إن الله ثالث ثلاثة يسمع أن يقول هذا؟ هل يستريب في أن هذا خطأ؟ هل يعتقد أن هذا من دين الإسلام؟ هل يعتقد أن من الدين أن الله ثالث ثلاثة؟ لا يمكن هذا. لكن إذا جاءه الرجل وقال: الخروج على حكام الجور، أو إن الإيمان قول بلا عمل، أو إن لا قدر والأمر غلف، أو إن الله لم يخلق أفعال العباد، هذا يصدره له على أنه من الدين، يقوله له على أنه من دين الإسلام، فيتدين به وهو يحسب أنه من دين الإسلام، فضرر البدعة أخفى من ضرر الكفر، ضرر البدعة وشرها أخفى وأدق من ضرر الكفر وشره، ضرر الكفر وشره واضح، الناس لا تستدين فيه، المسلمون لا يرتابون فيه. فهذا هو الوجه الذي يقول من خلاله السلف إن البدعة أخطر من الكفر، لا يريدون من جهة المنزلة، من جهة العقوبة، من جهة نفس الحكم الشرعي، لكن يريدون من جهة ماذا؟ من جهة الضرر والتأثير على الناس. فالفضيل هنا يقول: آكل مع اليهودي والنصراني ولا آكل مع المبتدع. والله تعالى أباح الأكل من طعام اليهودي والنصراني ومن طعام المبتدع، يعني لو ذبح المبتدع ذبيحته حرام ولا حلال؟ ماشي، يعني احنا نتكلم في البدعة غير المكفرة طبعا، ذبيحته حلال يا إخوة ولا لا؟ أو تكون حدادية، لو قلت حرام تبقى حدادة على طول، خد بالك. المبتدع إذا كان مسلما فجميع أحكام الإسلام تنطبق عليه، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو الإيه؟ فهو المسلم. دي ما يسمى بأحكام أهل القبلة يا إخوة، أحكام أهل القبلة، أحكام الإسلام. فهذه الأحكام يدخل تحتها كل مسلم مهما كان في فسقه أو انحرافه عن الملة. لكن عدم الأكل من ذبيحة المبتدع هذا شيء آخر، ليس لأن الذبيحة حرام، ليس لأن الذبيحة حرام أكلها، ولكن من باب ماذا؟ من باب الهجر والسجر. عرفت الآن؟ طيب، يأكل مع اليهودي والنصراني ولا يأكل مع المبتدع، لماذا؟ لأنه إذا أكل مع اليهودي والنصراني ورآه الناس أو علموا به لم يفهموا أبدا ولم يتصوروا أبدا أنه يقر اليهودي والنصراني. لماذا؟ لأن الناس جميعا يعرفون ضلال اليهودي والنصراني. لكن إذا أكل مع المبتدع، هذا المبتدع مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبدعته يصدرها على أنها من دين الإسلام، فإذا أكلت معه عرف الناس أنك تقره وأنه لا فرق بين كلامك وكلامه، عرفنا هذا. إذن لا يأتي واحد جاهل ينظر في هذا الأثر وفيما يشبه يقول هذا غلو، وكيف تقولون إن البدعة أخطر من الكفر؟ يا هذا ليس من جهة الحكم الشرعي، ليس من جهة المنزلة أو العقيدة أو الوعيد أو كذا، ولكن من جهة ماذا؟ الخطر. ولهذا دائما ما تجد في عبارات العلماء ما يفيد هذا. فيقول العلماء مثلا قتال أهل البدع أحب إلينا من قتال الترك، كما جاء في بعض أقوال الأئمة، قتال الخوارج، قتال القدرية، قتال كذا وكذا من أهل البدع أحب إلينا من قتال الترك، من قتال المجوس، من قتال النصارى. مع أن هؤلاء المبتدعة مسلمون ليسوا كفار، لماذا؟ من هذا الوجه الذي نزله. عرفت الآن؟ نعم. يقول أحب أن يكون بيني وبين صاحب البدعة حصن من حديد، مبالغة في المجانبة والبعد، أنك تبالغ في الابتعاد عن أهل البدع ومجانبتهم وتركهم، حتى إذا استطعت أن يكون بينك وبينهم حصول من حديد فلتفعل، حتى يعني يكون هذا أبلغ في المبالغة. نعم.
قال وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمال صاحب بدعة إلا نكافا، ومن أعرض الوصية عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تحب صاحب بدعة في الله أبدا.
يقول: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، هذا يفهم ويخرج على التأصيل الذي ذكرناه آنفا فلا داعي للتكرار. قال: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ما أحوجنا إلى فهم هذا، ولا سيما في هذه الأيام. الذي يدعي أنه على السنة ثم يوالي أهل البدع ويثني عليهم ويمدحهم ويروج لهم بين الناس، يدعي أنه على السنة ثم يروج لسيد قطب وكتاباته وضلالاته وانحرافاته، فهذا لا يكون سنيا أبدا، وإنما هو منافق. ليس النفاق الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، ولكن النفاق لأهل السنة، لأن النفاق في الأصل يا إخواني هو ماذا؟ اجمع النفاق في الأصل إصغار خلاف الإيش؟ خلاف الباطل، أن تظهر شيئا وتبطن خلافه. فاعلم أن هذا في الحقيقة إنما يتقي أهل السنة، يتقيهم فقط، هو ليس منهم أصلا وليس من السنة أصلا، هو في الأساس مبتدع خطبي أو تكفيري إلى آخره، هو في الأساس هكذا، لكنه يدعي أنه من أهل السنة تقية وخداعا. فهذا هو المقصود بالنفاق في كلام الفضيل رحمه، هذا مهم جدا أن تعرفه، وهو في الواقع موجود، وإذا فتشت في أحوال هؤلاء فإنك تجدهم فعلا مبتدعين في نفس الأمر، مهما أظهر أنه يخالف يقول نختلف مع سيد قطب، نختلف مع حسن البنا، نختلف مع كذا، نختلف، وفي الحقيقة ما يختلف، وإن حصل عنده شيء من الاختلاف فإنما يكون في بعض المسائل، في بعض الوسائل، في بعض الطرق والأساليب، أولويات مثلا في الدعوة، يقول والله الأولوية عند الإخوان المسلمين في الجهاد والأولوية عندنا في طلب العلم، هذا الخلاف عندك فقط. وكثير من الجهال يقعون في هذا فعلا ويتصورون، يعني من الجهال من عامة الناس أو من الشباب الذين ينخرطون بهؤلاء الدعاء، يتصورون فعلا أن الخلاف بيننا وبين هذه الجماعات، بينهم يعني ليس بين أهل الحق، يعني يتصورون أن الخلاف بينهم وبين هذه الجماعات هو في أولويات فقط، يعني الأولوية عند التبليغ في الدعوة، ويعني دعوة العصاة وهداية العصاة وتبليغ الأحاديث والوقائع وما أشبه ذلك، والأولوية عند الإخوان المسلمين في العمل السياسي، والأولوية عند الجهاد في الجهاد، لكن الأولوية عندنا عندهم، يعني عند الذين ينتسبون إلى السلفية في طلب العلم، وطلب العلم وتصحيح العقيدة والتصفية والتربية، يعني حتى يكون بكلام الشيخ الألباني والتصفية والتربية. فهؤلاء بارك الله فيكم يعلموا في الحقيقة أنهم منهم، وأن اختلافهم فعلا مع هؤلاء إنما هو اختلاف في الأولويات، ليس اختلافا حقيقيا، ليس اختلافا في نفس المناهج أو في نفس العقائد. ولهذا تجد منهم المكفرين، تجد منهم خوارج ومكفرين وخوارج على السلطان ودعاة إلى الفساد، هذا موجود، موجود فيه. وتجد منهم من ينحرف حتى في بعض المسائل في العقيدة، في بعض مثلا مسائل الصفات أو مسائل كذا يمكن أن يقع هذا فيه. فالذي يدعي أنه من أهل السنة ثم يناقض أهل البدع فهذا لا يكون إلا من النفاق، لأن السنة تتطلب منك ولاء وبراء كما شرحنا بالتفصيل والحمد لله. فالذي لا يوالي ولا يعادي على السنة هو في حقيقة أمره ليس من أهل السنة، ولا يتصور هذا إلا أن يكون نفاقا وتقية لأهل السنة. قال: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله ثلبه إيمانا. هذا أيضا على سبيل التوقير وعلى سبيل بيان منزلة هذا الأمر، لأن الذي يعرض عن أهل البدع هذا لا يكون إلا من الإيمان. ومعلوم وقد مر معنا أن العمل إيمان، وأن كل طاعة فهي إيمان، وأن كل امتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو إيمان. فمن الإيمان أن تعرض عن أهل البدع لأن الله تعالى أمر به ولأن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به. فإذا أعرضت عن أهل البدع فهذا إيمان، والله تعالى يخلف عليك من الإيمان فيزيدك إيمانا تزداد من الإيمان واليقين والثبات بفضل الله تعالى. قال: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر. هذا أيضا على سبيل التوضيح وبيان منزلة هذا الأمر بقطع النظر عن ثبوت هذا الوعد المعين، لكن المقصود منه الترغيب في هذا الأمر، وأن انتهار أهل البدع أو زجرهم أو التخشين في معاملتهم كل هذا مطلوب وشواهده في عمل السلف المعروف. قال: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. هذا أيضا كسابقه، المقصود منه الترغيب، لا يلزم أن يكون هذا الوعد المعين ثابتا في نفس الوقت. فإهانة أهل البدع مطلوبة لئلا يتصور أحد أن إهانة أهل البدع تعد من التجاوز أو من الغلو أو من عدم التمسك بالجادة أو بالأخلاق. لا يا أخي، قد جعل الله لكل شيء قدر، والله تعالى أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، والذي أمر بتحسين الخلق والذي أمر بإهانة المبتدعة وزجرهم لأنهم ليسوا محلا لحسن الخلق. الشريعة يا إخواني تأتي دائما بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك باليسر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة إيش؟ وضع الشيء في موضعه. ما قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالرفق، عرفت؟ ولا قال: ادعو إلى سبيل ربك بالشدة، ولكن قال بماذا؟ بالحكمة. والحكمة رفق وشدة، رفق في موضعه وشدة في موضعها. إذا الذي يقول: يا جماعة حتى في الرد على أهل البدع كونوا رفيقين وما كان الرفق في شيء إلا زانا، لا يا أخي، هذا ليس محله هنا، ليس محله هنا. والشاهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها، كان عليه الصلاة والسلام يشدد على أهل المخالفات، وكان يتعامل معهم كما لا يتعامل مع غيره، وكان يغضب في الموعظة والتعليم، وكان يتكلم بالألفاظ الشديدة. الذي أمر بهذا والذي قال ما كان الرزق في شيء إلا زانا هو الذي قال لمعاذ إيش؟ أفتان أنت؟ وهو الذي قال لأبي ذر إيش؟ إنك مهول فيك جاهلي. وهو الذي قال في الرجل الآخر: ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من أمر ديننا شيئا. وهو الذي قال في الرجل الآخر: إن منكم منفرين. معلوم هذا ولا ما هو معلوم؟ وهو الذي قيل بحضرته صلى الله عليه وسلم: أمصص ظهر اللات. قالها أبو بكر لمن؟ لعروة بن مسعود في قصة الحديبية المعروفة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد يا إخواني أن نجمع الأدلة وأن نأخذ الدين كله، لابد أن نأخذ الدين كله، ولابد أن يكون عندنا فهم. إذا يأتي واحد من دعاة السنة أو من مشايخ السنة يشدد على أهل البدع، يشدد عليهم في الرد، في أسلوب الرد مثلا إذا كان يكتب كتابا أو يلقي خطبة أو محاضرة يشدد عليهم في الرد، يأتي واحد يقول: هذا ما يصلح، وأين الرفق؟ أي رفق يا رجل؟ أي رفق هذا؟ ليس الرفق محله هنا. إذا عندما نعود على أهل البدع نظهر جهلهم ونظهر ضلالهم وأنهم لا يعرفون شيئا ولا يحسنون شيئا، حتى ولو كان في سياق فيه تهكم أو سخرية. المقصود إظهار الجهل، ما هو المقصود؟ أمور شخصية. ليس المقصود أمورا شخصية، ليس المقصود أننا نعيب الأشخاص للأشخاص، ليس المقصود أننا نعيب عباد الله تعالى أو نسخر بهم، إنما المقصود أننا نظهر جهلهم وما فيه من الضلال والانحراف. هذا هو فالرفق في موضعه والشدة في موضعه، هذه هي الدعوة. أما الذي يقول رفق على طول الخط والرفق والرفق، هذا ما فهم الدعوة، أقولها صراحة، ما فهم الدعوة ولا فهم السنة ولا فهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأمران، فيها الرفق في محله والشدة في محلها. الرفق في محله مع الذي لا يعرف، الذي لا يدري. حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة، فانظر كيف عمله النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذه الصلاة لا يسمع فيها شيء من كلام الناس. ولما قام الأعرابي فبال في المسجد، هذا ما يعرف، ما يعرف الحكم في هذه المسألة، فرافق به النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، دعوه دعوه لا تزلموه، كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذا وذاك واستعمل هذا واستعمل ذاك. فالذي يقول رفق دائما أو شد دائما، هذا ما فهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلا تحب صاحب بدعة في الله أبدا، هذا هو الولاء والبراء، لأن أصل الولاء كما ذكرنا المحبة، وأصل البراء البغض. فأول شيء لا بد أن تحققه في قضية الولاء والبراء المحبة والبغض، أول شيء لا بد أن تنظر فيه. عندما نتكلم في موالاة أهل السنة، إذا محبة أهل السنة، البراء من أهل البدع، إذا البغض، بغض أهل البدع لا بد من هذا. فالذي يحب أهل البدع لم يحقق البراء أصلا، مهما تباعد منهم ببدنه أو أنكر عليهم بلسانه، لكن في قلبه محبة أهل البدع، فهذا لم يتبرأ أصلا من أهل البدع، لأن أصل الولاء ماذا؟ المحبة، وأصل البراء البغض. فلا بد من تحقيق هذا في الأصل حتى يستقيم الموقف من أهل البدع. هذا آخر رسالة، ونحمد الله تبارك وتعالى على نعمه وفضله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا عند الأنفار، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.